الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهله الطيبين القاهرين اللهم صل وسلم. قال ومنها ما ذكره صدر المتألهين في كتبه وهو الفرق في إيجاب الاندراج بين الحمل الأول وبين الحمل الشائع الثاني يوجبه دون الأول. كان الكلام في الأجوبة التي ذكرت لدفع الإشكال الثاني أن كيف تحت الكيف كلهم قد وقع. وحاصل الإشكال الثاني أن القول بالوجود الذهني يستلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وصل بنا المقام إلى الجواب السادس، وهو الجواب الذي ذكره صدر المتألهين في الحكمة المتعالية، وتبعه في ذلك السيد العلام الطباطبائي أعلى الله مقامهما الشريف. وحاصل الجواب يستدعي بنا أن نقف على جملة من المطالب التي تمهد لنا الوصول إلى الجواب. المطلب الأول هو أن الحمل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الحمل الذاتي الأولي، القسم الثاني هو الحمل الشائع الصناعي. وقد قرأنا في المنطق الفرق بين الحملين، إذ قلنا بأن الحمل الأولي هو كون المحمول صادقا على الموضوع في مرتبة ذات وماهية الموضوع وبقطع النظر عن المرتبة الوجودية، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فحيوان ناطق وهو المحمول يصدق على الموضوع وهو الإنسان في مرتبة ماهية الموضوع. وبعبارة منطقية لك أن تقول يوجد اتحاد في المفهوم والماهية بين الإنسان وبين الحيوان الناطق، فالحيوان الناطق هو الإنسان، وإنما الاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل. والقسم الثاني هو الحمل الشائع الصناعي، وهو أن يكون المحمول صادقا على الموضوع في مرتبة وجود الموضوع، سواء كان وجودا خارجيا أم كان وجودا ذهنيا، كقولنا الإنسان كاتب، فالكاتب وهو المحمول يصدق على الموضوع وهو الإنسان في مرتبة وجود الإنسان. لا يوجد اتحاد ماهوي مفهومي بين الإنسان وبين الكاتب، فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الكاتب شيء آخر. نعم، الإنسان يندرج تحت الكاتب، فيعتبر الإنسان مصداقا من مصادق الكاتب. من مصادق الكاتب الإنسان،
الكاتب من مصداق الكاتب.
أيضا من مصداق الكاتب. ما هو مصداق الكاتب؟ الإنسان زيد مصداق من مصداق الكاتب. زيد يكتب أو لا يكتب؟ المطلب الثاني، عندنا عنوانان وهو مطلب مهم ودقيق. عندنا عنوانان، عنوان الصدق وعنوان الاندراج. تارة أقول المحمول يصدق على الموضوع، وتارة أعبر هذا التعبير الموضوع يندرج تحت المحمول. ما هو الفرق بين الصدق وبين الاندراج؟ ولك أن تقول ما هو الضابط الذي على أساسه تارة يكون المحمول صادقا وأخرى يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول؟ أولا ضابطة الصدق، المصحح لحمل المحمول على موضوعه أو لصدق المحمول على موضوعه، المصحح في ذلك وجود اتحاد ما بين المحمول والموضوع. فمتى ما كانت هناك جهة اتحاد بين المحمول وبين الموضوع قيل بأن المحمول يصدق على الموضوع، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. الحيوان الناطق إنما صدق على الموضوع وهو الإنسان باعتبار وجود اتحاد ماهوي بينهما. فماهية الإنسان عين ماهية الحيوان الناطق. وصدق الكاتب على الإنسان في قولنا الإنسان كاتب، المصحح لصدق الكاتب على الإنسان هو وجود اتحاد بينهما، وحيثية الاتحاد هي في المصداق، فالإنسان يعتبر مصداقا من مصادق الكاتب. إذا كلما وجدت جهة اتحاد بين المحمول وبين الموضوع قيل بأن المحمول يصدق على الموضوع. لكن ما ضابطة الاندراج؟ متى يقال بأن الموضوع يندرج تحت المحمول؟ لا مجرد الصدق بل الاندراج. الضابط في الاندراج هو أن يقال متى ما ترتبت آثار المحمول على الموضوع قيل بأن الموضوع مندرج تحت المحمول. إذن الضابط في الاندراج ترتب، أن يترتب على الموضوع آثار المحمول، الآثار الوجودية للمحمول. فإذا لم تترتب الآثار الوجودية للمحمول على الموضوع هنا لا يقال بأن الموضوع يندرج تحت المحمول. مثال، إذا قيل الإنسان ناطق، عندنا موضوع وهو الإنسان وعندنا محمول وهو ناطق. إذا لاحظنا الموضوع وهو ناطق وجدنا أن له آثارا وجودية تترتب عليه، فمن الآثار المترتبة على الناطق كونه ذا نفس ناطقة، كونه يدرك الكليات. هذه الآثار الوجودية المترتبة على المحمول تسري إلى الموضوع أو لا تسري؟ تترتب على الموضوع وهو الإنسان أو لا تترتب؟ تترتب على الموضوع. فكذلك الإنسان ذو نفس الناطقة، يدرك الكلية، يستنتج، يحلل إلى آخره. إذن الآثار الوجودية المترتبة على المحمول تسري إلى الموضوع وتترتب عليه. وهذا معناه أن ما للمحمول من آثار ثبتت للموضوع. ولهذا صح أن يقال بأن الموضوع يندرج تحت المحمول، الإنسان مندرج تحت الناظر. فإذا قيل الإنسان جسم، لو لاحظنا الجسم لوجدنا أن له آثارا تترتب عليه. فمن الآثار الوجودية للجسم كونه ذا أبعاد ممتدة في جهات ثلاث: الطول والعرض والارتفاع. هذه الآثار الوجودية للجسم تنسحب إلى الإنسان أو لا تنسحب؟ تترتب على الإنسان. إذا آثار المحمول مترتبة على الموضوع، ولهذا يقال بأن الإنسان وهو موضوع مندرج تحت المحمول. إذا الضابط في الاندراج أن يقال كلما ترتبت آثار المحمول على الموضوع صح أن يقال بأن الموضوع مندرج تحت المحمول. هذا هو الفرق بين الصدق وبين الاندراج. المطلب الثالث أن يقال قد يقال بوجود الملازمة بين الصدق والاندراج، فكلما تحقق عنوان الصدق تحقق عنوان الاندراج. قلنا لا ملازمة في ذلك، لأن عنوان الصدق لم يلحظ فيه سراية آثار المحمول إلى الموضوع، بينما عنوان الاندراج أخذ فيه أن تسري وتترتب آثار المحمول على الموضوع. إذن لا توجد ملازمة بين الصدق والاندراج. نعم الملازمة عكسية، كلما تحقق الاندراج فبطريق أولى الصدق متحقق. إذا كان الإنسان يندرج تحت الناطق من باب أولى أن الناطق يصدق على الإنسان. إذا كان الإنسان يندرج تحت الجوهر من باب أولى أن الجوهر يصدق على الإنسان. إذا كلما تحقق الاندراج أي اندراج الموضوع تحت المحمول تحقق صدق المحمول على الموضوع. حسنتم. ولا عكس، ليس كلما تحقق الصدق وجب أن يتحقق الاندراج، فالنسبة بين الاندراج وبين الصدق ما هي؟ نسبة العموم والخصوص المطلق. المطلب الرابع ما هو الدليل على الفرق بين الصدق وبين الاندراج؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بوجود الملازمة بين الصدق والاندراج، يعني كلما تحقق عنوان الصدق تحقق عنوان الاندراج، فلا يوجد فرق بينهما. الاحتمال الثاني هو ما تقدم في المطلب الثالث، لا ملازمة بين الصدق والاندراج، فيمكن التفكيك بينهما من جهة الاندراج، قد يتحقق من جهة الصدق، قد يتحقق الصدق من دون تحقق الاندراج. أي الاحتمالين هو الصحيح؟ فهل النسبة بينهما نسبة التساوي، أم أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق؟ المتعين والصحيح هو الاحتمال الثاني دون الأول، والدليل على ذلك لو كان كل مفهوم يصدق على الموضوع يستوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، للزم أن يكون كل مفهوم كليا فردا لنفسه وهو باطل. أعيد المقطع، لو قلنا بأنه مجرد أن يصدق المحمول على الموضوع يستوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، للزم أن يكون كل كلي فردا لنفسه وهذا الكلام باطل. مثال على ذلك، لاحظ معي، أنتم تقولون بعبارة مبسطة، وبسط العبارة، أنتم تقولون بمجرد أن يصدق المحمول على الموضوع يلزم من ذلك أن يندرج الموضوع تحت المحمول، بمجرد الصدق يتحقق الاندراج. نسأل هذا المثال، نطبق على هذا المثال، إذا قلنا الجزئي جزئي، قضية حملية تنحل إلى موضوع وإلى محمول، الجزئي جزئي، هنا المحمول يصدق على الموضوع أو لا يصدق؟ قطعا صادق، لا يوجد أدل من صدق الشيء على نفسه، الشيء يصدق على نفسه، الإنسان إنسان، البقر بقر، الشجر شجر، الجزئي جزئي، الشيء صادق على نفسه لو لم يصدق، إذا كان غيره يصدق على الجنباب أو لا يصدق على نفسه. إذن عنوان الصدق في قولنا الجزئي جزئي متحقق أو ليس متحققا؟ متحقق. إذن تحقق عنوان الصدق. لو جئنا إلى الموضوع وهو الجزئي، الجزئي يندرج تحت المحمول وهو الجزئي، فهل يعتبر الجزئي فردا من أفراد الجزئي أم أن الجزئي فردا من أفراد الكلي؟ الجزئي فرد من أفراد الكلي وليس فردا من أفراد نفسه وهو الجزئي. إذا لاحظ معي، تحقق عنوان الصدق ولم يتحقق عنوان الاندراج، فالجزئي لا يندرج تحت نفسه وإن صدق على نفسه، وهذا معنى، وإلا للزم أن يكون كل كلي فردا لنفسه وهذا ليس بصحيح. إذا دقق، هنا تحقق عنوان الصدق ولم يتحقق عنوان اندراج. فإذا تفت جيدا لهذه النقطة، فإذا فرقنا وميزنا بين عنوان الصدق وعنوان الاندراج، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ما يلي، أن يقال ب
بأن التفت القاعدة إذا كان الموضوع يندرج تحت المحمول أطلق أو سمي الموضوع بالفرد فيقال الموضوع فرد من أفراد محمول. إذن متى يكون الموضوع فردا؟ إذا كان مندرجا تحت المحمول. ومتى يكون مندرجا؟ إذا ترتبت آثار المحمول على الموضوع. ففي قولنا الإنسان جسم، الإنسان مندرج تحت الجسم، ولهذا يعتبر الإنسان فردا من أفراد الجسم. ومتى ما لم يكن المحمول مندرجا تحت الموضوع لا يعبر عن الموضوع بأنه فرد من أفراد المحمول. إذن فرق بين الفرد وبين المصداق. فالفرد هو أن يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول، وليس مجرد أن يكون المحمول صادقا. المطلب الخامس، إلى هذا المقدار استطعنا أن نفرق بين الاندراج وبين الصدق، ولكن يأتي هذا السؤال: ما هو موطن تحقق الاندراج وما هو موطن تحقق الصدق؟ الجواب واضح. بما أن الاندراج يعني سراية آثار المحمول الوجودية إلى الموضوع، الآثار الوجودية مقرها الذهن أم مقرها الخارج؟ مقرها الخارج. الآثار الوجودية مقرها الخارج، والخارج مقر للحمل الشائع عن الحمل الأولي. الحمل الشائع الصناعي، لأن الحمل الأولي الحمل الذاتي الأولي مأخوذ فيه الاتحاد المعنوي المفهومي، والمفهوم موطنه الذهن. أما مرتبة الوجود فملحوظة بالحمل الشائع الصناعي. إذا نخرج بهذه النتيجة، نقول: بما أن الاندراج يعني ترتب الآثار الوجودية على الموضوع، وبما أن موطن الآثار الخارج، وبما أن الحمل الذي يكون عينه على الخارج والحمل الشائع الصناعي، إذن كلما تحقق الاندراج بين المحمول والموضوع، أو قل بعبارة أدق، كلما كان الموضوع مندرجا تحت المحمول كان ذلك من قبيل الحمل الشائع الصناعي. فالذي يحقق عنوان فعنوان الاندراج يتحقق على لغة الحمل الشائع الصناعي. أما عنوان الصدق قد يتحقق على الحمل الشائع الصناعي، وقد يتحقق على الحمل الذاتي الأولي. متى يكون متحققا الصدق على نحو الحمل الشائع الصناعي؟ إذا تحقق الاندراج، لأننا قلنا كلما تحقق الاندراج تحقق معه الصدق. أما إذا كان هناك الاتحاد في مقام الماهية، مرتبة الماهية فقط، هنا لا يتحقق عنوان الاندراج، يتحقق فقط وفقط عنوان الصدقين. ولهذا إذا كان هناك اندراج فهذا يعني أن الحمل سيق بالحمل الشائع صناعة، وهذا دقيق. المطلب السادس أن يقال، وهو مطلب تقدم في علم المنطق، من شروط تحقق التناقض بين قضيتين اجتماع القضيتين في أمور ثمانية، الوحدات الثمان أو الوحدات التسع بإضافة وحدة الحمل، فلا يتحقق التناقض بين قولنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع. لماذا؟ لاختلاف وحدة الحمل. نعم لو قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي ليس جزئيا بالحمل الأولي يوجد تناقض. المطلب السابع الصورة الذهنية التي ترد إلى الذهن كصورة الإنسان، وهو أدق ما في هذه المقالة. الصورة الذهنية التي ترد إلى الذهن يمكن للعاقل أن يلحظها بلحاظين. اللحاظ الأول أن يلحظ هذه الصورة الذهنية مقيسة إلى الخارج، بمعنى أنه في الخارج يوجد المعلوم بالعرض وهو الإنسان الخارجي، وفي الذهن توجد صورة الإنسان. صورة الإنسان إذا لحظها العقل مقيسة إلى الخارج بمعنى أنها حاكية عن الخارج، هنا تترتب الآثار على هذه الصورة أو لا تترتب؟ لا تترتب الآثار على هذه الصورة، فهذه الصورة يعبر عنها وجودا ذهنيا وما في الخارج وجودا خارجيا. الإنسان في الخارج تترتب عليه الآثار الخارجية، بينما صورته في الذهن لا تترتب عليه الآثار الخارجية. النار في الخارج تترتب عليها الآثار الخارجية من إحراق وغيره، بينما صورة النار في الذهن مقيسة بما في الخارج لا تكون منشأ لترتب الآثار الخارجية. إذن اللحاظ الأول أن نلحظ الصورة الذهنية مقيسة إلى الخارج، فنقول عندنا إنسان في الخارج وعندنا إنسان في الذهن. اللحاظ الثاني أن نلحظ هذه الصورة بما هي قائمة بالنفس بغض النظر عن مقايستها بالخارج، يعني لا نريد أن نقول عندنا صورة تحكي عن الخارج، لا نريد أن نقول. إذا قلت عندنا صورة تحكي عن الخارج يعني قستها إلى الخارج، يكون اللحاظ الأول هذا. الآن أريد أن ألحظ هذه الصورة بما هي قائمة بالنفس لا بما هي مقيسة إلى الخارج. هذه الصورة إذا لا لوحظت بهذا اللحاظ تترتب عليها آثار وجودية أو لا تترتب؟ تترتب عليها آثار وجودية. واحدة من الآثار الوجودية أنها حققت كمالا للنفس، فالنفس قبل تحقق الصورة كانت جاهلة، الآن بعثت بالعالمة، إذا انطردت الجهل عن النفس. إذا كانت هذه الآثار واقعية، هذه الآثار واقعية أو ليست واقعية؟ آثار واقعية، فإن الصورة الذهنية تطرد واقعا الجهل عن النفس. تنعت النفس بأنها عالمة واقعا. فإذا كانت الآثار واقعية، هذه الصورة واقعية وليست واقعية،
صورة واقعية
لأن الأثر المترتب عليها أمرا واقع. إذن العقل يمكن أن يلحظ شيئا واحدا من زاويتين تماما، كما نلحظ عنوان الإنسان. تارة العقل يلحظ الإنسان مجملا ويعبر عنه إنسانه، وتارة يلحظ الإنسان مفصلا ويعبر عنه حيوان ناطق. إذن يمكن للعقل أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة. هذه الصورة الذهنية إن لحظها العقل بما هي مقيسة إلى الخارج عبر عنها بالصورة الحاكية، وهذا هو الوجود الذهني. وتارة يلحظها بما هي قائمة بالنفس، طاردة الجهل عن النفس، تمثل كمالا للنفس، هذا لحاظ آخر. إذن الصورة تلحظ بلحظين. هنا يأتي هذا السؤال الدقيق: كل صورة لا بد أن تندرج تحت مقولة من المقولات. اللحاظ الأول للصورة، وعبر عنه اللحاظ القياسي، أي أن الصورة لوحظت بما هي مقيسة إلى الخارج، وعبر عن اللحاظ الأول اللحاظ نفسي، أي لوحظت الصورة بما هي هي بغض النظر عن قياسها إلى الخارج. إذا جئنا إلى اللحاظ الأول للصورة وهو اللحاظ قياسي، الصورة بما هي مقيسة إلى الخارج، تندرج تحت أي مقولة من المقولات؟ نقول هذه الصورة، أي صورة الإنسان، تكون جوهرا، تكون جوهرا. لماذا؟ بناء على التطابق الماهوي. بما أن الإنسان في الخارج هو جوهرا، إذن هذه الصورة التي قسناها بالخارج، قسناها إلى الخارج، أيضا تكون جوهرا. ولكن إذا جئنا إلى الصورة باللحاظ الثاني، وهي الصورة بما هي قائمة بالنفس، تطرد الجهل عن النفس، تحقق ملكة للنفس بما هي صفة واقعية في نفسها، الصورة النفسية، هذه تندرج تحت أي مقولة؟ تحت مقولة الكيف النفساني، لأنها قائمة بالنفس. إذن نحن نلحظ الصورة من زاويتين، من زاوية قياسية تكون جوهرا صورة الإنسان، ومن زاوية أخرى تكون كيفا نفسانيا. والصورة باللحاظ الأول، اللحاظ القياسي، منشأ لترتب الآثار أو ليست منشأ لترتب الآثار؟ ليست منشأ لترتب الآثار. لكن الصورة باللحاظ الثاني النفسي، منشأ لترتب الآثار أو ليست منشأ؟ منشأ لترتب الآثار. التفت جيدا، أريد أن نتسلسل في الموضوع. إذا كانت الصورة باللحاظ الأول، أي بما هي مقيسة إلى الخارج، ليست منشأ لترتب الآثار، هذه الصورة تحقق عنوان الاندراج أو لا تحقق؟ لا تحقق عنوان الاندراج. لماذا؟ لأننا قلنا عنوان الاندراج ملاقه المصحح فيه ترتب الآثار، وهذه الصورة لا تترتب عليها الآثار، فهي تندرج تحت الجوهر أو لا تندرج؟ لا تندرج تحت الجوهر. إذا لم تندرج تحت الجوهر لماذا قلتم هي صورة جوهرية؟ نقول يصدق عليها الجوهر، والصدق شيئان والاندراج شيئان آخر. التفتتم؟ فالجوهر يصدق عليها لا أنها مندرجة تحت الجوهر. شيخنا لماذا ليست مندرجة؟ نقول لأن لم يترتب عليها الأثر. الأثر الوجودي للجوهر لم يترتب عليه. الإنسان في الخارج يترتب عليه الجوهر، فهو لا في موضوع، فهو نامن، فهو ذو أبعاد ثلاثة، ولكن الصورة في الذهن مقيسة إلى الخارج تكون ذا أبعاد ثلاثة أو لا تكون؟ ليس لها لا تكون. التفت جيدا. إذن هذه الصورة باللحاظ الأول بما هي مقيسة إلى الخارج تترتب عليها الآثار أو لا تترتب؟
لا تترتب عليها.
ولا إذا لم تترتب عليها الآثار إذا لم يتحقق عنوان الاندراج، فقد تحقق عنوان الصدق. تصدق عليها مقولة الجوهر، الجوهر صادق عليها فقط وفقط. إذا كان الجوهر مجرد أن يصدق عليها، إذن هي ملحوظة بالحمل الأول أو بالحمل الشائع. استرجع المطالب التي تقدم. إذن هي صادقة بالحمل الأول لأن الحمل الشائع هو موطن ترتب آخر. إذن نخرج بهذه النتيجة أن هذه الصورة القياسية أي بما هي مقيسة إلى الخارج هي جوهر بالحمل الأول أو بالحمل الشائع؟ بالحمل الأول. أحسنت، احفظ هذه النتيجة في ذهنك أن الصورة القياسية جوهر بالحمل الأول. نأتي إلى الصورة الثانية، اللحاظ الثاني. الصورة الثانية، الصورة الثانية قلنا صورة نفسية، لحاظ نفسي بما هي قائمة بالنفس. هذه الصورة تندرج تحت أي مقولة؟ نقول تحت مقولة كيف نفساني، تحت مقولة كيف نفساني. هذه الصورة تندرج تحت مقولة الكيف النفساني أو لا تندرج؟ تندرج. بأي دليل؟ بدليل أن الآثار ترتبت عليها، فهي ملكة تطرد الجهل عن النفس، تحقق العلم للنفس، تنعت النفس بصفات واقعية وجودية. إذا لما ترتبت عليها آثار وجودية تحقق عنوان الاندراج أو لم يتحقق؟ تحقق، فهي مندرجة، لا مجرد أن الكيف يصدق، لا، مندرجة تحت الكيف. إذا كانت مندرجة إذا ملحوظة بالحمل الأول أو بالحمل الشائع؟ أحسنتم، بالحمل الشائع الصناعي. لماذا؟ لأن موطن الاندراج هو الحمل الشائع. إذن التفت، خرجنا بهذه النتيجة، الصورة القياسية جوهر بالحمل الأول، والصورة الثانية النفسية كيف بالحمل الشائع. وإذا اختلف الحمل يتحقق تناقض أو لا يتحقق؟ لا يتحقق التناقض، لأن من شروط تحقق التناقض وحدة الحمل، والحمل هنا مختلف. فلم توجد صورة واحدة اندرجت تحت مقولتين متباينتين بالتمام، بل عندنا صورتان مندرجة تحت الكيف النفساني وهي الصورة باللحاظ الثاني، وعندنا صورة ليست مندرجة تحت الجوهر، الجوهر فقط وفقط يصدق عليها. فإن قلت إذا كان الجوهر يصدق عليها لزم أن تندرج تحت الجوهر. قلنا لكم مجرد الصدق لا يستلزم الاندراج. قد يكون المحمول صادقا على الموضوع والموضوع ليس مندرجا، كما مثلنا في قولنا الجزئي جزئي. الجزئي لا يندرج تحت نفسه، الجزئي من مصادقه، من أفراد الكلي وليس من أفراد نفسه. إذا مجرد الصدق لا يحقق عنوان الاندراج. إذا لم تندرج صورة واحدة تحت مقولتين، الذي اندرج فقط هو الصورة باللحاظ الثاني تحت الكيف النفساني، أما الصورة باللحاظ الأول لم تندرج تحت الكيف النفساني. فالصورة الكيفية مندرجة والصورة الجوهرية ليست مندرجة. وبعبارة أخرى قل الصورة جوهر بالحمل الأول والصورة كيف بالحمل الشاعر. هذا هو جواب صدر خلنا نستنتج هذه نستخرج هذه المطالب من عبارة العلة كفت جيدا. قال ومنها ما ذكره صدر المتألهين في كتبه، وهو الفرق في إيجاب الاندراج بين الحمل الأول وبين الحمل الشائع. ما معنى إيجاب الاندراج؟ يعني متى يتحقق الاندراج؟ فالثاني وهو الحمل الشائع يوجب الاندراج، بينما الأول وهو الحمل الأول لا يوجب الاندراج. إذا لم يوجب الاندراج ماذا يوجب؟ أحسنتم بيان ذلك، أن مجرد أخذ مفهوم جنسي، مفهوم جنسي كالجوهر، الجوهر جنس عالي، أو نوعي كالإنسان، الإنسان نوع، في حد شيء وصدقه، أي وصدق المفهوم عليه على الشيء، يعني وصدق المحمول على الموضوع، لا يوجب اندراج ذلك الشيء، ذلك الشيء أي الموضوع، تحت ذلك الجنسي أو النوع أي المحمول. يقول مجرد أن يحمل المحمول على موضوعه لا يوجب أن يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول. إذن سيدنا العلامة متى يتحقق الاندراج؟ قال بل يتوقف الاندراج تحته أي تحت ذلك الجنس أو النوع أي تحت المحمول. متى؟ على ترتب آثار الجنس أو النوع، عبر آثار المحمول على ذلك الشيء أي على الموضوع، يعني ترتب آثار المحمول على الموضوع. مثال فمجرد أخذ الجوهري والجسم مثلا في تعريف الإنسان، في حد الإنسان، حيث يقال الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، لا يوجب اندراجه، اندراج الإنسان تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم حتى يكون موجودا لا في موضوع، هذه الآثار الوجودية باعتبار كونه جوهرا، ويكون بحيث يصح أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والارتفاع باعتبار كونه جسما، وهكذا. وكذا مجرد أخذ الكمي أو والاتصال في حد السطح، في قولنا السطح كم، السطح من الكميات، متصل قار منقسم في جهتين، لأن السطح انقسم إلى جهتين، ما هما؟ الطول والعرض، هذا سطح يقال سطح الكتاب، سطح الكتاب ممتد في طوله وفي عرضه. أما الجسم في ثلاث جهات، طول وعرض والخط في جهة واحدة وهي طول، ولهذا قيل الخط امتداد واحد، السطح امتدادان، الجسم ثلاثة امتدادان. يأتي الكلام في مقولة الكم. لا يوجب اندراجه تحت الكم والمتصل مثلا حتى يكون، يعني حتى يكون، يعني حتى تترتب الآثار، حتى يكون قابلا للانقسام بذاته من جهة أنه كم ومشتملا على الفصل المشترك من جهة أنه فصل المشترك عن الحد المشترك، من جهة أنه متصل وهكذا. ولو كان هذا الدليل على أن مجرد الصدق لا يوجب الاندراج، ولو كان مجرد صدق مفهوم على شيء موجبا للاندراج للزم لكان كل مفهوم كلي فردا لنفسه، كقولنا الجزئي جزئي لصدقه بالحمل الأول على نفسه، الشيء يحمل على نفسه حملا ذاتيا أوليا. فالاندراج، هذه القاعدة المهمة، فالاندراج يتوقف على ترتب الآثار. أي آثار؟ آثار المحمول على الموضوع. ومعلوم أن ترتب الآثار إنما يكون في الوجود الخارجي، أي بالحمل الشائع الصناعي دون الذهني، لأن هذا هو الفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. فتبين أن الصورة الذهنية كصورة الإنسان، لاحظ، غير مندرجة تحت ما يصدق عليها. لاحظ معي، الجوهر يصدق على الصورة، صورة الإنسان، لكنه لا، مجرد أن يصدق الجوهر عليها لا يوجب أن تكون مندرجة تحت الجوهر. من المقولات: لعدم ترتب آثارها، آثار المقولة، آثار الجوهر عليها، أي على الصورة، لكن الصورة الذهنية إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي بأي لحاظ، أي صورة؟ الصورة القياسية، أي اللحاظ الأول بما هي مقيسة إلى الخارج. قال: إنما لا تترتب عليها، أي على الصورة، آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود مقيس إلى ما بغنائها من الوجود الخارجي، أي بما هي حاكية، بما هي كاشفة عن الوجود الخارجي. هذا اللحاظ الأول للصورة. فالجوهر يصدق عليها لكن لا تندرج تحته. وأما الصورة باللحاظ الثاني، الصورة النفسية، وأما من حيث إنها، أي أن هذه الصورة حاصلة للناس حالا أو ملكة، ما الفرق بين الحال والملكة؟ إذا كانت الصورة راسخة في الناس بطيئة الزوال يقال ملكة، كملكة الاجتهاد والتقوى، وإذا كان الشيء سريع الزوال يعبر عنه بالحال. تطرد عنها، تطرد عنها عن النفس الجهل، فهي هذه الصورة وجود خارجي، لأن الآثار تترتب عليها، موجود للنفس، ناعت لها للنفس، يصدق عليه حد الكيف بالحمل الشائع. ولك أن تستبدل العبارة بقولنا تندرج تحت الكيف، وهو أنه، أن الكيف عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته. هذا هو تعريف الكيف الذي سوف يأتي بيانه. فهو أي هذا الوجود الخارجي للصورة مندرج بالذات تحت مقولة الكيف، وإن لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا إلى الخارج داخلا تحت شيء من المقولة لعدم ترتب الآثار. سيدنا العلامة، ماذا تريد أن أفصح، أفصح أكثر عن النتيجة التي تريد أن تصل إليها؟ يقول: أريد أن أصل إلى هذه النتيجة. صورة الإنسان جوهر بالحمل الأولي، وصورة الإنسان كيف بالحمل شائع، فلا يوجد تناقض لاختلاف الحال. وبعبارة أخرى، الإنسان يصدق عليه جوهر، لا أنه مندرج تحت الجوهر، والإنسان مندرج تحت الكيل، فالذي اندرج صورة واحدة وليس صورتين. هنا يأتي هذا السؤال، إذا جئنا إلى الصورة باللحاظ الأول، قلنا باللحاظ الأول يصدق عليها أنها جوهر، وعنوان صدقي لا يستلزم الاندراج، لماذا الصورة باللحاظ الأول أحيانا يعبر عنها أنها كيف؟ أنت قلت هي فقط لا يصدق عليها إلا أنها جوهر، لماذا عبر عنها كيف؟ الصورة باللحاظ الثاني مندرجة تحت الكيف لأنها وجود خارجي، لماذا الصورة الأولى أيضا أحيانا عبر عنها أنها كيف مع أنها ليست كيف؟ يقول هذا مجازا، كقولنا تحرك الرجل في السفينة، من الذي تحرك أولا وبالذات؟ السفينة هي المتحركة، الرجل جالس، ولكن أسرينا حكم أحد المتحدين إلى الآخر، وهذا ما عبرنا عنه بالمجاز العقلي. جرى النزاب، الجريان ثابت لمن؟ لمن؟ للماء، ولكن لما كان هناك اتحاد بين الماء وبين النزاب، وهو اتحاد الحال بالمحيل، أجرينا حكم الجريان الثابت للماء حقيقة إلى الميزان مجازاً. كذلك هنا لما كانت هذه الصورة هي صورة واحدة، لما كان هناك اتحاد بين الصورتين أسرينا الكيف الثابت للصورة الثانية إلى الصورة الأولى لكن مجازاً. فهمتم جيداً؟ لاحظ ماذا قال، اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض، العرض يعني ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات، من باب سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر مجازا ثانيا وبالعرض، كقولنا جرى الميزان. فتلخص أنه لا يوجد عندنا ماهية اندرجة تحت مقولتين، الماهية لم تندرج إلا تحت مقولة كيف، ماهية الإنسان. فإن قلت إذا لم تندرج إلا تحت مقولة الكيف، والمفروض الإنسان في الخارج هو جوهر، كيف حافظتم على الذاتيات؟ قلنا أيضا هو جوهر في الذهن، لكن الجوهر فقط وفقط يسبق عليه لا أنه مندرج تحته. فقط هذه الجملة الأخيرة نقول جيد، أجبنا عن هذا الإشكال العويص الذي جعل القوم صرعى كل أخذ مهربا. إذن لا توجد عندنا صورة ذهنية اندرجت تحت مقولتين، الصورة الأولى يصدق عليها أنها جوهر أو لا يصدق؟ قلنا الصورة الأولى يصدق عليها أنها جوهر، الصورة الثانية المندرجة تحت الكيف يصدق عليها عنوان الكيف أو لا يصدق؟ يصدق. قلنا نحن في المقدمات كلما تحقق الاندراج تحقق الصدق، إذن عندنا صورة واحدة تصدق عليها مقولتين متباينتين بتمام، صورة الإنسان تصدق عليها أنها جوهر، يصدق عليها أنها جوهر، ويصدق عليها أنها كيف؟ فمقولتان متباينتان بتمام الذات صادقتان على شيء واحد. تخلصنا من إشكال اندراج شيء واحد تحت مقولتين، ووقعنا في محذور صدق مقولتين على شيء واحد. وإذا كانت المقولات متباينة بتمام الدار، تصدق على شيء واحد أو لا تصدق؟ لا تصدق. إذا تخلصنا من إشكال وقعنا في إشكال آخر. هذا الإشكال يرد أو لا يرد، هذا بيان إن شاء الله في دراسات أخرى. بهذا تم الكلام، رفع المقام. لكن أقول جواب صدر المتألمين يجب أن يبقى في الذهن، يجب أن يحفظ، لأننا غدا يعني في الدرس القادم، مثلا الجمعة، في الدرس القادم يوم السبت سوف نشكل على الجواب الإشكال الذي طرحه المحقق السبزواري، ولهذا بعد لم ننتهي من جواب صدر المتألمين، انتهينا من الجواب لكن بقي الإشكال على الجواب ودفع الإشكال من قبل العلامة، هذا يجب أن يبقى الجواب. بهذا تم الكلام، رفع المقام، الصلاة على خير الأنام محمد.